أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحكام العارية، العارية المقصود منها الاستعارة، تعبيرنا يستعير شخص شيء معين لكي يستفيد منه ثم يرده، يستفيد من منافعه، ينتفع به، فيكون أمانة بيده ثم يرده إلى صاحبه. عقد، وبالتالي عقد بين طرفين، معير ومستعير. وهذا عقد جائز، جائز، يمكن لكل منهما أن يفسخه متى يشاء، يبطل، يرجع عن عقد، يرجع عن هذه العارية، يستطيع. ولها أحكامها، بعض الأحكام تتعلق بهذا العقد. مسألة 931، العارية تسليط الشخص غيره على عين. يسلط الشخص المعير، يسلط الشخص المستعير على هذه العين، عين يملكها أو يملك منفعتها. إذا ما كان مالك لهذه العين يملك منفعة هذه العين. المهم يسلطه على هذه العين لكي يستفيد من منافعها مجانا، طبعا مو لقاء عوض، مو بيع ولا إجارة، وإنما يستفيد مجانا. وهذه أيضا من الأمور التي شجع عليها الإسلام وحث عليها المسلمين المؤمنين أن يتعاونوا على البر والتقوى، ويعينون بعضهم يعين البعض الآخر، خصوصا العلاقات، في علاقات الجوار بين الجيران. يحتاج الإنسان حاجات المنزل، حاجات أخرى، يستعيرها من جيرانه أو من غيرهم مثلا. هذه أيضا الأمور التي حث عليها الإسلام، والذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ورد في تفسيرها أنه يمنعون الماعون، هذا المقصود منها، أنه الأشياء المتعارف استعارتها بين الناس، هؤلاء الذين يذمهم القرآن يمنعون هذا الماعون، لا يتعاونون على في هذا المجال، في مجال العارية. يعني مسألة تحصل العارية بالإيجاب من المعير والقبول من المستعير، كما قلنا هي عقد ففيها إيجاب وقبول، والإيجاب يكون من المعير، يقول أعرتك، مو إلا يقول، وإنما العمل الذي يدل على هذا القول أيضا كافي. ولا يعتبر أن يكون لفظيين، هذا الإيجاب والقبول مو إلا يكون لفظي وإنما فعلي. فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخر بأخذه الاستعارة، صحت العارية، على عقد كامل وعارية شرعية يترتب عليها آثارها. مسألة، يعتبر في المعير أن يكون مالكا للمنفعة، هذا المعير يجب أن يكون مالكا للمنفعة، مو أن يكون، حتى لو لم يكن مالكا لنفس العين وإنما مالك لمنفعتها. مثل إيش؟ مثلا واحد استأجر سيارة عن طريق عقد الإجارة، وقلنا سابقا أن عقد الإجارة فائدته هو تمليك المنفعة، فحينئذ يكون هذا المستأجر مالكا لمنفعة هذه السيارة. فإذا كان مالكا لمنفعتها يستطيع أن يعير هذه السيارة لشخص آخر، وذاك الشخص الآخر هو الذي يستفيد من هذه المنفعة مجانا. هذا العقد صحيح، ولكن تسليم السيارة إلى ذلك الشخص، تسليمها يحتاج إلى إذن مالكها. نفس المسألة هذه مرت علينا في الإجارة، أنه الإجارة يمكن أن يؤجر المستأجر، يمكن أن يؤجر العين التي استأجرها، ولكنه في تسليمها لما يريد يسلمها إلى هذا الطرف المستأجر الجديد يجب أن يأذن له المالك، وإلا لا يجوز له تسليم العين بدون إذن المالك. هنا أيضا نفس الشيء، يعتبر نطبق يعتبر في المعير أن يكون مالكا للمنفعة أو من بحكمه، يعني أو من بحكم المالك وليس مالكا للمنفعة وإنما وكيلا أو وليا أو مأذونا مثلا، فهنا راح يصير بحكم المالك فيمكنه أن يعير هذه العين، فلا تصح إعارة ما يملك عينه ولا يملك منفعته. إذا كان شخص يملك عين الشيء، عين هذه السيارة هي تعود له هو مالكها، ولكن منفعتها لا يملكها الآن. لماذا؟ لأنه آجرها، عقد عقد الإجارة، عقد الإجارة فائدته تمليك المنفعة، فالمنفعة الآن مملوكة للمستأجر ليست للمالك، فما دامها ليست مملوكة للمالك إذن المالك نفسه مالك السيارة لا يمكنه أن يعير هذه السيارة، فلا تصح إعارة ما يملك عينه ولا يملك منفعته إلا بإذن مالك المنفعة. نعم، إذا كان المستأجر أذن لهذا المالك أن يعير هذه الحاجة حينئذ يمكنه أن يعيرها، ولا يملك منفعته إلا بإذن مالك المنفعة أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال، أو أن المالك يعلم بأن هذا المستأجر يقبل بأن يعير هذه الحاجة إلى غيره. مسألة 934، تصح إعارة المستأجر ما استأجره. هذه عكس ديش المسألة، ديش المسألة السابقة المالك يريد أن يعير، بينما هنا المستأجر يريد أن يعير. فالمستأجر ما دامه احنا قلنا بأن مالك المنفعة يمكنه أن يعير، وهذا المستأجر هو مالك المنفعة الآن فيمكنه أن يعيرها. تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه. أما إذا اشترط عليه في عقد الإجارة أنه هو بنفسه يستفيد من هذه الدار وهذه السيارة، هنا بعد لا يمكنه أن يعيرها إلى غيره. ولكن يعني تصح إعارته إذا لم يشترط عليه، ولكن ليس له تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير إذن مالكها على الأحوط لزوما. هذا المستأجر صحيح يصح منه عقد الإعارة، ولكن تسليم العين لا يجوز إلا بإذن المالك. هذه كما قلنا نفس المسألة وردت علينا في الإجارة. مسألة 935، لا تصح إعارة الطفل والمجنون ما لهما. إذا كان للطفل والمجنون مال لا يمكنهما أن يعقدا عقد الإعارة، لا يمكن أن يعير هذا الطفل وهذا المجنون أموالهما. كما لا تصح إعارة السفيه ماله إلا بإذن الولي، السفيه الذي تصرفاته المالية غير عقلائية سفهية، هذا هم أيضا لا يمكنه أن يعير إلا بإذن وليه. وكذلك لا تصح إعارة المفلس ماله الذي حجر عليه، المفلس أيضا الذي منع حكم عليه الحاكم الشرعي بمنع التصرف في أمواله، هذا لا يمكنه أن يعير أمواله إلا أن يأذن الغرماء الديان اللي طلبوه يسمحوا له بأن يعير هذه الأموال قسم منها، حينئذ تكون الإعارة صحيحة إلا بإذن الغرماء. وإذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله، الطفل نفسه إنما يجوز له أن يعير ماله، وليه ولي الطفل يجوز له أن يعير مال الطفل إذا رأى مصلحة في هذه الإعارة، كأن مثلا هذا المال إذا عاره هذا المستعير راح يحافظ عليه أحسن ما يتلف يبقى بدون استعمال، يتلف هذا الجهاز مثلا فيسلمه إلى المستعير يستفيد من عنده ويحافظ عليه، هذه مصلحة لأموال الطفل، فلا يمكنه أن يعير هذه الأموال، فإذا صحت الإعارة يمكنه أن يستخدم الطفل وسيلة لإيصال هذا المال إلى المستعير. وإذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله، مال الطفل يعني، جاز أن يكون الطفل وسيطا في إيصاله إلى المستعير. يجوز أن يتوسط الطفل في أن يوصل هذا المال إلى المستعير. مسألة: لا يضمن المستعير العارية. المستعير أمين، تعتبر العارية أمانة كما قلنا سابقا، الرهن والعارية والإجارة المضاربة أمانة بيد هذا الشخص. إذا كانت أمانة، ومعنى الأمانة هي أنه لا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط، هذا تطبيق لتلك القاعدة: لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها أو يتعدى في الانتفاع بها، يتجاوز الحال، يستخدمها مثلا بهالطريقة ويتجاوز، يطول مثلا تشغيل الجهاز أكثر من طاقته فيخرب الجهاز، هنا يكون ضامن. نعم، لو اشترط ضمانها ضمينها، العارية بحد ذاتها لا تضمن. إذا استعار شخص شيئا لا يضمن، العارية لا تضمن إلا أن يشترط هذا المعير، أن يشترط حينما يعير الحاجة يقول له أنت مسؤول عن ضمانها، ترجع إليها سالمة أريدها. هنا أيضا هذا شرط، هو شرط صحيح فيجب الوفاء به. نعم، لو اشترط ضمانها ضمينها، لو اشترط مثلا، اشترط المعير ضمان العين المستخدمة ضمنها، ضمنها المستعير، وتضمن عارية الذهب والفضة. عارية الذهب والفضة خصوصية لها، انه حتى من دون اشتراط هي من وحدها هي مضمونة. فاذا واحد استعار ذهب او فضة وحتى لو لم يشترط عليه المالك المعير وتلف هذا المال، يكون مسؤولا عنه، يجب أن يرده، يرد قيمته يعني، إلا إذا اشترط عدم ضمانها. أما إذا اشترط في عارية الذهب والفضة عدم الضمان، أيضا المؤمنون عند شروطهم لا يضمن حينئذ. مسألة 937: حكم العارية في بطلانها بموت المعير، حكم الوديعة في ذلك. الوديعة التي تقدم حكمها بالأمس أنه إذا مات المودع يجب على الودع أن يرد هذه العين إلى ورثته، هنا هم أيضا نفس الحكم، مجرد أن يموت المعير يجب على المستعير أن يرد هذا المال إلى الورثة. مسألة: العارية جائزة من الطرفين، العارية عقد جائز وجائز من الطرفين، من طرف المعير يقدر يبطل في أي وقت شاء، وكذلك المستعير يقدر يرجعها في أي وقت شاء. هذه العارية حتى لو كان فيها أجل، مؤجلة بأجل، يقول له هذا استفيد منه لمدة شهر، وبعد ذلك أيضا هذا الأجل هم ما يأثر، يعني يقدر قبل الشهر يبطل. العارية جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجلة، فلكل منهما فسخها متى شاء، المعير والمستعير يفسخون متى شاء. نعم، مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل، إذا اشترط في ضمن عقد العارية قال بشرط أن تكون لا تفسخ هذا العقد إلى مدة شهر مثلا، شرط هذا الشرط يجب العمل به، وجوب تكليفي، ولكن مع ذلك هنا واجب أن ما يفسخ، ولكن إذا فسخ يترتب عليه الأثر، ينفسخ العقد. وإن كان عاتما يعني مستحق للعقوبة لأنه خالف الشرط، لأن المؤمن يجب عليه الوفاء بشرطه وهذا لم يفي بشرطه، ولكن مع ذلك ما دام فسخ يترتب عليه الأثر. نعم، مع اشتراط عدم فسخها، عدم فسخ العارية، إذا اشترطوا في نفس العقد عدم فسخ العارية إلى أجل مدة معين يصح الشرط ويجب الوفاء به، ولكن مع ذلك، مع أنه يجب الوفاء بالشرط، تنفسخ بالفسخ إذا فسخ مع أنه ارتكب عملا محرما، وإن كان الفاسخ آثما ولكن يترتب عليه الأثر، وهو أنه تنفسخ هذه المعاملة. مسألة 939، يعتبر في العين المستعارة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها. هذه العين التي يجري عليها عقد الإعارة يجب أن تكون مما يمكن أن ينتفع به منفعة محللة شرعا مع بقاء عينها، ما تتلف، مو مثل الفواكه والأكل، هذا ما يصح إعارته. أدوات المنزل مثلا، طبخ، غلاصات، أي شيء، كتاب، أجهزة منزلية وغيرها، ملابس، ينتفع بها وعينها باقية، تبقى عينها، فلا تصح إعارة الأطعمة للأكل ولا إعارة النقود للاتجار بها، لأن هذه النقود ما راح تبقى، وإنما راح تزول عينها، مجرد أن يصرفها تروح عينها، لا تبقى. كما لا تصح إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام. هذا الشيء الحرام الذي لا ينتفع به إلا في الحرام، هذا أيضا لا يصح إعارته، لينتفع به في ذلك، في ذلك الحرام يعني، كآلات القمار. مسألة، يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير. استعار سيارة مثلا، والمعير قال له تروح بها لفلان منطقة، وهذا ما له حق بعد يروح لغير منطقة، حتى لو المنطقة أقرب يعني أقل طريق أسهل وكذا، مع ذلك ما دام قال إلى تلك المنطقة يجب أن يلتزم بهذا الشرط. يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير، فلا يجوز له التعدي، لا يجوز لهذا المستعير التعدي إلى غيرها، إلى غير تلك المنفعة، ولو كانت أدنى ضررا، هذا الغير حتى لو كان أقل ضررا مما عينه المعير أيضا على المعير، ولو كانت أدنى ضررا على المعير. كما يجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة، طريق الاعتيادي له، السير بالسيارة مثلا، استخدام هذا الجهاز، طرق الاعتيادية، مو يسلك بها في الطرق غير طبيعية مثلا، يحملها أكثر من طاقتها مثلا، على ما جرت به العادة. فلو أعاره سيارة للحامل لم يجوز له أن يحملها إلا القدر المعتاد بالنسبة إلى تلك السيارة، وذلك المحمول. هاي النوع مع السيارة يقعدون بها 4 نفرات، ما يصير يحملها 5 مثلا، تحمل طين ما يصير يحملها أكثر، تحمل نوع من البضاعة ما يصير يحملها، الأشياء غير متعارفة، وفي كذلك من ناحية الزمان والمكان أيضا. بالنسبة إلى تلك السيارة وذلك المحمول والزمان والمكان، كلها لازم تكون أمور متعارفة. مسألة، لا يتحقق رد العارية إلا بردها إلى مالكها أو وكيله أوليه. يردها إلى المالك بنفسه بيده يسلمها، أو إلى وليه أو وكيله. ولو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا إذن منه، ردها إلى المكان الذي كانت محروزة محفوظة فيه، ولكن المالك ما يدري، ولم يخبر المالك بذلك، ولا أن المالك قد أذن له بذلك، هذا لا، هذا يكون ضامن إذا تلفت. كما إذا رد الدابة إلى الإسطبل وربطها فيه، مع أنه هو مكانها الإسطبل، ولكن ما يدري المالك ولم يعلمه ولا أذن له، فتلفت أو أتلفها متلفون، مو هي وحدها تلفت، وإنما أجا واحد واعتدى عليها وأتلفها، تلفت بالتالي فمسؤول عنها، هذا المستعير مسؤول عنها يضمن. مسألة، حكم العارية في وجوب الإعلام بالنجاسة في إعارة المتنجس، حكم البيع في ذلك. إذا أراد المعير أن يعير حاجة وكانت نجسة، ويعلم أن هذا المستعير سيستخدمها في الأكل والشرب مثلا، جدر أو ماعون أو كذا، يكون يقول له هذه مسألة تقدمت في في البيع أيوان. هنا يجب إعلامه إذا كان يدري أنه راح يستخدمه في أمور يشترط فيها الطهارة، ويدري أن هذا الشخص مو قليل الاعتناء بهذه المسائل، ما تفرق عنده نقيص طاهر هذا، لا إذا كان يدري بهذا يعني الناس العاديين بعد يهتمون بالنجاسة والطهارة، فيجب أن يقول له أنه هذه نجسة. مسألة: لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة من غير إذن مالكها. هو مستعير، هو المفروض يستفيد من هذه الحاجة، هل يجوز لأن ينطيها الغارة يستفيد من عندها؟ ما يجوز إلا أن يأذن المالك وتصح مع إذنه، ولا تبطل العارية الثانية بموت المستعير. إذا أذن المالك قال له ما يخالف انطيها ذاك الثاني واستلمها ذاك الثاني، وهذا المستعير الأول مات، تبقى معقول الابن موجود من المالك، تبقى بين العلاقة بينه وبين المستعير الثاني، ما يؤثر يعني موت المستعير الأول لا يؤثر. ولا تبطل العارية الثانية حينئذ، يعني حين أخذ الابن من المالك بموت المستعير، لا تبطل بموت المستعير الأول. مسألة: إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة، المستعير علم بعد عقد الاستعارة اتضح لأنه عارية مسروقة مغصوبة هذه العين، هنا بعد ما يقدر يرجعها إلى المستعير، ما طول يقدر أنه مو مالته، يجب أن يرجعها إلى صاحبه، وجب عليه إرجاعها إلى مالكها ولم يجوز دفعها إلى المعير. مسألة: إذا استعار ما يعلم بغصبيته، استعار فرد شيء ويدري أن هذا الشيء غصبي مو مال المالك وإنما مال شخص آخر، فإذا استعار وهو يعلم، حينئذ للمالك أن يرجع عليه أو يرجع على الغاصب، يتخير المالك هنا براحته، يقدر يأخذ الحاجة أو العوض، يعني إذا تلفت يقدر يأخذ العوض من من الغاصب، ويقدر يأخذ العوض من هذا المستعير أيضا، هذا إذا تلفت العين. أما بالنسبة للمنافع شلون، هاي بالنسبة للعين يعني نفس الحاجة، تلفت عند المستعير، ناقن الغاصب يتخير براحته، يقدر المالك يقدر ياخذ المالك يتخير بين الرجوع على الغاصب او الرجوع على هذا المستعير. اما بالنسبه للمنافع، اذا استوفى هذا المستعير منافع فهنا يقدر هم ايضا يرجع على الغاصب ويرجع على المستعير ايضا. اذا استعار ما يعلم بغصبيته فللمالك أن يطالبه، المالك إذا أجى بعدين مالك الحاجة الأصلي له أن يعني يجوز له أن يطالب هذا المستعير أو يطالب الغاصب بعوضه إذا تلف هذه العين، يعني إذا تلفت هذه الحاجة إذا تلفت يتخير يرجع على الغاصب أو يرجع على المستعير، هذا بالنسبة إلى العين. أما المنافع الفوائد يعني اللي استفادها، هاي السيارة اللي راح استخدمها وكل يوم وفيها أجرة هذه السيارة، فهذه الأجرة من يأخذها المالك؟ هنا المالك هم أيضا يقدر يرجع على الغاصب ويقدر يرجع على المستعير، كما أن له يعني للمالك يجوز له أن يطالب كل منهما من الغاصب والمستعير بعوض ما استوفاه المستعير. هذا استوفى المستعير، استوفى المنافع، هاي السيارة بقت عنده ومنافعها كل يوم ولها أجرة معينة، فهنا كلها استوفاها صرفها المستعير، يعني استفاد منها هاي السيارة، أو تلف في يده هذه المنافع التي تلفت في يده، أو الأيادي المتعاقبة عليها، أو مو إلا في يد هذا المستعير وإنما هذا المستعير هم انطاها الواحد اخر وهكذا، وكم واحد استفادوا من عندها، حينئذ مالك له الحق في أن يرجع ويأخذ هذه الأجرة مال المنافع كلها من الغاصب أو من المستعير. له أي نعيدها، كما أن له يعني للمالك أن يطالب كلا منهما من الغاصب والمستعير بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده في يد المستعير أو الأيادي المتعاقبة عليها على هذه العين من المنافع. هاي من المنافع بيان لما استوفاه، ما استوفاه من المنافع، هذا الثمن مال هذه المنافع وقيمة هذه المنافع يأخذها من الغاصب أو من المستعير. وإذا استوفى المالك العوض من المستعير، الآن إذا المالك قلنا براحته ما يأخذ العوض من الغاصب أو من المستعير، هنا رجع للمستعير قال له انطيني أجرة المنافع، هنا المستعير ليس له الحق أن يرجع على الغاصب، ما له حق يروح للغاصب ويقول له انطيني أنا خسرت للمالك طيت فلوس وأنت طيني فلوسي، لا، ما دام هو كان يعلم بغصبية هذا المال فبعد ما له حق أن يرجع إلى الغاصب، وبعدين هو المستفيد، هو الذي صرف هذه المنافع هو المستعير، فليس المستعير الرجوع به يعني أن يرجع ويأخذ هذا اللي دفعه إلى المالك، ما له حق أن يرجع على الغاصب يأخذه من الغاصب، ما يجوز. مسألة الأخيرة في العارية، إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية، استعار عينا وما يدري أن هذا مغصوب هذه العين وتلفت في يده ورجع المالك عليه بعوضها، إذا إجا المالك وقال له هاي السيارة كانت عندك وانسرقت فأنطيني العوض مثلا مال هذه العين وأخذ فلوس السيارة، هنا هذا المستعير يجوز له أن يرجع ويأخذ فلوسه من الغاصب من المعير، يعني إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية وتلفت في يده، في يد المستعير يعني، ورجع المالك عليه، يعني المالك رجع عليه وأخذ العوض مال هذه العين، أخذ فلوسه للسيارة، فله يعني فلهذا المستعير الحق أن يرجع على المعير الذي هو الغاصب يعني بما غرمه للمالك بالمبلغ الذي خسره وأعطاه إلى المالك، إلا إذا كانت العارية ذهبا أو فضة. أما إذا كانت هذه العارية ذهب أو فضة، وقلنا سابقا بأن عارية الذهب والفضة مضمونة وهذا تلفت في يده فيكون ضامنا لها، وهذا المالك لما أخذ ما سوى شيء، أخذ هو بعد مسؤول عن هذا، كان أنه كان يجب عليه أن يضمنها وضمنها، فحينئذ ما إلى حق أن يرجع على الغاصب. أو اشترط المعير ضمان العارية عليه، أو لا، العارية لم تكن ذهبا أو فضة ولكن اشترط هذا المعير الذي هو الغاصب، اشترط على هذا المستعير أن يضمن هذه العين إذا تلفت، فإذا تلفت ودفع المبلغ ثمنها دفعه إلى المالك، بعد ما إلى حق يرجع على الغاصب. أو اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف، عليه يعني على المستعير، وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع. أما إذا المالك أخذ من عنده أجرة السيارة لمدة أيام اللي كانت عنده أجرة المنافع، حينئذ جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع، يجوز له أن يرجع إلى المعير ويأخذ أجرة المنافع. أحكام الهبة، الهبة هي عقد جائز أيضا، عقد عقد بين طرفين، وأحيانا يكون جائز وأحيانا يكون لازما كما سيتضح بعد ذلك. المهم أنها عقد ويحتاج إلى إيجاب وقبول، مو فقط إيجاب، مو إيقاع هي، وإنما عقد قائم، واحد يقول وهبتك والآخر يقول قبلته، سمو إلا باللفظ بالفعل، واحد يفعل فعلا يدل على الهبة والثاني استلم يقبض يدل على القبول. ومن شرائطها القبض، يعني يكون يقبض يلا تصح يترتب عليها الأثر. مسألة 947، الهبة هي تمليك عين من دون عوض عنها. معنى الهبة هو هذا، أن يملك العين، واضح معناها، واحد يهب، يهب من دون مقابل، تمليك مجاني، هذا يسمى هبة، تمليك عين من دون عوض عنها. تملك عين، اشترطنا العين لأننا سيتضح بعد قليل أن إذا لم تكن عين ما راح يصير هبة، وإنما راح يصير شيء آخر. المهم تملك عين من دون عوض عنها، من دون أن يأخذ عوض عن هذه العين، عوض عن نفس العين لا، قد يكون عوض عن الهبة كلها، عن عقد الهبة، هذا يسموه هبة معوضة. هاي الهبة المعوضة هبة في مقابل هبة، مو العين راح تقع في مقابل عين لا. فلذلك قال تمليك عين من دون عوض عنها، يعني عن العين، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له. هذا الشخص اللي ينطي يسموه واهب، وذاك موهوب له، او فعل يدل على ذلك، مو الا لفظه، بلفظ او فعل يدل على ذلك، على الايجاب والقبول. مسألة، يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه. بلوغ والعقل واضح، والقصد يعني ان يكون قاصد لهذه المعاملة غير غافل، والاختيار عدم الإكراه وعدم الحجر عليه، أن لا يكون محجورا عليه، يعني ممنوعا من التصرف في أمواله بسبب أنه سفيه أو بسبب أنه مفلس، وعدم الحجر عليه من التصرف في الموهوب في هذا المال، يعني الموهوب، لسفه أو فلس. وتصح الهبة من المريض في مرض الموت على تفصيل تقدم سابقا. المريض في مرض الموت يصح أن يهب، ويهب طبعا الأشياء المتعارفة، مو الأشياء اللي مثلا غير متعارفة يؤدي إلى الإسراف مثلا، لا مو صحيح، أشياء متعارفة يصح هبته مع أنه في مرض الموت، ولكن يصح الهبة منه المتعارفة. أما إذا كانت هبة مو متعارفة فهنا حالها حال الوصايا، يعني تخرج من الثلث، أو يوافق إذا كانت أكثر من الثلث يشترط موافقة الورثة إلى آخره، إلى آخر ما تقدم في تلك المسألة. مسألة 949، تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة. الهبة تصح في الأعيان المملوكة، يملك نصف سيارة مثلا، إذا حصلت نصف هاي السيارة والنصف الثاني لشخص آخر مثلا، يستطيع أن يهب حصته، يقول وهبتك حصتي من هذه السيارة، هذه صحيحة. تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة، ولا تصح هبة المنافع. أما المنفعة مو عين، يعني أهبك خياطة الثوب مثلا، هذا مو صحيح. وتصح هبة ما في الذمة لغير من هو عليه، واحد يطلب لشخص آخر 100 دينار، فأقول لهذا لصاحبي، أقول وهبتك ما في ذمتي زيد، روح أخبر من عنده، روح استلم من عنده، هذه أيضا هبة صحيحة. أما أريد أنا أطلب زيد نفسه، أطلب 100 دينار، ما يصح أقول له وهبتك هذه 100 دينار التي في ذمتك، مو صحيحة هاي، هاي بعد ما يسموها هبة. الصحيح أن نسميها هذه إبراء، أقول له هاي اللي 100 اللي في ذمتك لي أبرأت ذمتك منها، هذا إبراء، هذا إيقاع مو عقد. الهبة عقد كما وضحنا، عقد بين طرفين اشترط الإيجاب والقبول، بينما هذا إذا كان في ذمتي هذا المال وأنا أريد أن أسقطه عنه، يجب أن أقول له أبرأتك، مو أقول له وهبتك، قال وهبتك اللي يحتاج إلى قبول، هذا مو صحيح، الهبة مو صحيحة. وإنما الصحيح هو الإبراء. فلذلك احنا اشترطنا في هبة ما في الذمة لغير ما هو عليه لشخص آخر مو لنفس الشخص. إذا لنفس الشخص راح يصير إبراء وتصح هبة ما في الذمة لغير من هو عليه، يعني للشخص الذي غير هذا الذي ذمته مجهولة لي، ويكون قبضه بقبض مصداقه. هنا ما في الذمة هو أمر كلي راح يصير. إذا أطلب 100 دينار، 100 دينار مو هاي 100 دينار المحددة المعينة، يا 100 دينار ما محددة ما معينة، مو هاي 100 دينار اللي في جيبه مثلا موجودة الآن في المكان الفلاني، لا أي 100 دينار ينطيني هي هاي بعد يصدق عليها، تتحدد بالقبض. بالقبض لما ينطيني إياها وتقع في يدي أصير هي هاي نفسها هي 100 دينار اللي كنت أطلبها. أما الآن ما دامت في الذمة فهي كلية تنطبق على كثيرين، أم تصدق على 100 دينار الموجودة الآن في جيبه، وتصدق على 100 دينار الموجودة في البنك مالته، وتصدق على 100 دينار اللي بعدين راح يشتبيع لفت حاجة ويأخذها إلى آخره. شو وقت تتحدد 100 دينار بالضبط؟ شو وقت تتحدد؟ لما ينطيني إياها، فلما يقبضها ويحدد مصداقها يلا تتحدد، قبل ذاك ما تتحدد. فحينئذ نقول بأنه هذا ما طول ما محدد، ما طول أمر كلي. إذا شلون إحنا نشترط في الهبة القبض؟ شو راح يتحدد هذا القبض؟ شو وقت يكون؟ شو راح أقبض أنا إذا هو أمر كلي؟ كيف يكون قبضه؟ الجواب أن قبض هذا الدين الكلي إنما يكون بقبض مصداقه، هذا المصداق اللي راح ينطيه هذا صاحبنا إلى هذا صاحبي اللي وهبت له، هو هذا اللي يصدق عليه أنه قبضه، فيصدق القبض فيترتب على هذه الهبة الأثار، فيملكه حينئذ. يملك هذا صاحبنا لما نستلم هذه 100 دينار يملكها. وتصح هبة ما في الذمة لغير من هو عليه، ويكون قبضه بقبض مصداقه. هذا ما في الذمة بما أنه أمر كلي فإن قبضه لا يصح قبض الأمر الكلي. الأمر الكلي شلون يصح وهذا يقبض أمر كلي؟ وإنما يصح قبضه بقبض مصداقه. فإذا أعطاه حينئذ 100 دينار، هذه 100 دينار هي تعتبر مصداق لذلك الكلي، فيكون حينئذ قد قبض ذلك الكلي الذي كان في الذمة. هذا بالنسبة إلى وهب ما في الذمة لغير من هو عليه. أما لو وهبه ما في ذمته في نفس الشخص، أنا أطلب 100 دينار وأقول له وهبتك ما في ذمتك لي، هذا مو صحيح، هذا لا يقع هبة. ولو وهبه ما في ذمته قاصدا به إسقاطه كان إبراء، هذا كان يسمى إبراء، هذا بعد ما يسموه هبة. والإبراء نحن نعلم بأن الإبراء إيقاع، والإيقاع ما يحتاج بعد إلى قبول، إيقاع من طرف واحد فقد يقول أبرأتك أسقط ما في ذمتك كافي. بعبارة أخرى حتى لو لم يقبل هذا كما بينا فيما سبق، هذا الذي أريد أن أسقط وأبرئ ذمته حتى لو لم يقبل، قلت له يا بها 100 دينار اللي أطلبك أسقطها عنك بعد ما أريدها، هو ما قبل صار عصبي قال يا بنت شنو قاعد يعني ما اريد يعني تتبرع لي تصدق علي مثلا، ما اريد يعني صدقتك هذه ما اقبلها، حتى لو قال هيك هم بعد هذا وبرئت ذمته هي، بعد ما لي حق انا ثاني يوم اجي اقول له يا ابو ما طول انت ما قبلت تعطيني هذه 100 دينار، ما لي حق انا بعد، سقطت ذمته صارت بريئه. اما الهبه لا، الهبه اشترط فيها القبول، يجب أن يقول قبلته ويجب بعدين أن يقبض يا لصير يترتب عليها الأثر. مسألة 950، يشترط في صحة الهبة القابض. صحة الهبة شنو المقصود من أنها يشترط في صحة الهبة؟ صحة يعني ترتب الأثر على الأثر الشرعي اللي راح يملك هذا الموهوب له، راح يملك المال، ويترتب عليها بعدين الآثار اللي بعدين يجوز راح نذكرها، إنه بعد هبة لازمة تصير أو جائزة بعدين راح نذكر. المهم الآثار تترتب على الهبة بالقبض مو بمجرد إجراء العقد، حتى لو قلت له وهبتك وقال قبلت والمال بعد ما قبضه ما يترتب الأثر الشرعي على هذه الهبة. فيشترط في صحة الهبة يعني ترتب الأثر القابض أن يقبض هذا الموهوب له، إذا قبض المال يترتب الأثر، ولا بد فيه من إذن الواهب. في طبيعي هذا القبض مو قبض بايقها هي الحاجة قبل كان بايقها مثلا، لا بإذن القابض يكون بإذن الواهب، إلا أن يهبه ما في يده. أما إذا كانت الحاجة في يد هذا الموهوب له وأقول له وهبتك هذه الحاجة بعد ما يحتاج هو موجود القبض، فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد. وإن كان لحوة لزوما اعتبار الإذن في القبض بقاء، إن كون حتى لو كانت الحاجة موجودة في إيده أيضا هذا الإذن موجود الآن ما دام في إيده، أيضا أنا إذني موجود بالنسبة إليه، أأذن له في أن تبقى الحاجة في يده، هذا هم على الأحوط وجوبا أن تكون أيضا الإذن موجود. زين، هذا القبض الذي اعتبرناه وقلنا الأثر يترتب عليه على الهبة بواسطة هذا القبض، هل يشترط فيه الفورية مجرد أن أقول له وهبتك ويقول قبلت ولازم يقبض رأسه؟ لا، اليوم نجري العقيد والأسبوع يستلم هالحاجة يقبضها ما بها شيء. ولا تعتبر الفورية في القابض ولا كونه في مجلس العقد، في هذا المجلس يجب أن يقبض، لا مو إلا في هذا المجلس، مجلس العقد اللي عقدنا فيه عقد الهبة يعني، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير، تراخي يعني التأخر بزمان كثير سنة حتى بعد ذلك ما به شيء. ومتى تحقق القبض صحة الهبة من حينه، شو وقت ما يتحقق القبض يترتب الأثر من حين القابض، من حين القابض. فإذا كان هذا واحدة من الفوائد، هذه فوائد هذه المسألة، هذه إنه شلون يترتب الأثر، إنه هذا الموهوب له نفس الحاجة كان بها منافع، أفرض وهبت له مثلا فالحيوان بقرة وهذه البقرة بها حليب ولها منافع، وهو قبل أن يقبضها صار بها هذا الحليب، هذا الحليب ملك من راح يصير؟ مع أني وهبته قلت له وهبتك وهو هم قال قبلت، ولكن لحد الآن ما جاء يستلمها، فالحليب هذا ملك للواهب يبقى على ملك الواهب لا يملكه الموهوب. فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض يعني منافع سابقة على القبض قبل القبض قبل أن يقبض صارت به منافع قد حصل بعد الهبة، هذه المنافع أو النماء حصل بعد الهبة بعد العقد يعني كان للواهب دون الموهوب له، هذه تكون ملكا للواهب. وإن أوهبه شيئين، انطى حاجتين قال وهبت لك هذا وهذا وقبضه أحدهما فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره، هذا الذي قبضه يترتب عليه الأثر، وأما ذاك الذي لم يقبضه إلى الآن لا يترتب عليه الأثر. والحمد لله رب العالمين.